بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نعلق فيها على شيء من الأحاديث أحاديث الواردة في كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن نبدأ في موضوع درسنا أيها الإخوة الكرام، من سيسمع الحديث الأول يرفع يده، تفضل. اللذين أحسنت. أحد آخر تفضل. محمد بن إسماعيل. غيرهما من يسمع؟ عامر ولو بالمعنى. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: أي سورة في القرآن تسمى بأم القرآن؟ السؤال لكم، أي سورة؟ سورة الفاتحة. هذا الحديث سماه أهل العلم أم السنة. إذا كانت سورة الفاتحة يقال لها أم القرآن، فهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقال عنه أم السنة. لما هذا؟ لأنه حوى جميع المسائل المتعلقة بالإسلام والإيمان والدين في عبارات موجزة ومختصرة. بل ليس هذا فقط، تكلم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن أشراط يوم القيامة، فهو حديث عظيم شامل. لو جلس الإنسان المجالس الطويلة كي يشرح هذا الحديث فإنه لن يتمكن من المرور على جميع المسائل التي يتحدث عنها هذا الحديث. لذلك قال أهل العلم: هذا الحديث أم للسنة، هذا الحديث أم للسنة. نص على ذلك ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، قال: بينما نحن جلوس، بينما، بارك الله فيكم، أصلها بينا، بينما أصلها بينا، وأصلها أيضا بين، هذه أصلها بين نحن، أصلها بين نحن، فلذلك بينما أصلها بين، وأصل بين بين نحن، أي نحن جالسون. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا فائدة لنا أيها الإخوة الكرام: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو رغم مشاغله وكثرة أعماله يجلس معهم وهم يجلسون معه، يتحدث معهم وهم يتحدثون معه، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس مع الصحابة إلا ويعلمهم شيئا، حتى أنه علم معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما كان رديفه على الحمار، قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلى آخر هذا الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا معلما للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. قال الحافظ الذهبي عن المدينة النبوية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة النبوية كانت عبارة عن قرى مصغرة، المدينة النبوية كانت عبارة عن قرى مصغرة، والقرى المصغرة ألا يتعارف أهلها؟ يتعارف سكان هذه القرية، من فلان أو من هذا الرجل، أو على أقل تقدير إذا جاءهم رجل غريب يعرفونه مباشرة. خاصة في الزمن الماضي الرجل الغريب كان إذا جاء من مكان بعيد يرى عليه أثر السفر، حيث يرى بأنه ماذا؟ ملابسه أصبحت مغبرة، شعره أصبح شعثا، وأيضا في حال ليست كحال الذي استقر في مكان من ناحية طيب الثياب ومن ناحية ترجيل الشعر وغير ذلك. فعمر رضي الله عنه لاحظ أن هذا الرجل رجل غريب لا يعرفه منا أحد. لو كان عمر وحده ما يعرف هذا الرجل قال: لم أعرف، وعرفه فلان وفلان من الصحابة، ولكنهم لم يعرفوه، فلا يوجد أحد في هذا المجلس يعرف هذا الرجل. فهذا أمر مستغرب، غريب لا يعرفه أحد، وثيابه طيبة وثيابه نظيفة وثيابه جميلة ولا يرى عليه أثر السفر، طيب من هذا الرجل؟ بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث تنبيه وإشارة إلى أن الإنسان إذا حضر إلى مجالس العلم أو مجالس الملوك أو غير ذلك يأتي بالثياب الطيبة وبالملابس الحسنة. والله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وأما بعض الناس قد يتساهل في مثل هذا، ويأتي بعضهم للصلاة في المسجد أيها الإخوة الكرام بالملابس التي نام فيها. هذا الأمر ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، وأن يتجمل، وأن يصيب شيئا من الطيب قدر الاستطاعة، لأنه سيحضر إلى مكان فيه عبادة وقربة تؤدى لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يجلس فقط في المجلس، بل صنع أمر أعظم من هذا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جعل ركبتيه قريبة من ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه هو. ما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع كفيه على فخذي نفسه. هذا هو معنى الحديث. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لاحظوا بارك الله فيكم أن هذا الرجل جاء وجلس متأدبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سأل نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد. لو تلاحظون أيضا حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن احتوائه لجميع الناس. هذا رجل غريب جاء وجلس بهذه الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل: من أنت؟ لماذا تسأل عن هذا؟ وجاوبه مباشرة، رغم أن السؤال في نظر بعضنا قد يكون واضحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويذكر لأحد الإخوة قال: سأل بعض المشايخ سؤالا يسيرا، وظنناه بأن هذا السؤال سؤال تافه لا قيمة له، وقال: ووجدت بعض الناس يضحك من هذا السؤال. فقال هذا الشيخ لما أراد أن يجيب على هذا السؤال قال: في المسألة تفصيل، إذا كان الحال الأولى كذا فهذا العمل جائز، وإذا كان الحال كذا فهذا العمل لا يجوز. فرب سؤال تافه في نظرك يكون له شأن عند المفتي، وتكون هذه المسألة عظيمة، فالمسلم يحرص على السؤال عما ينفع. ولاحظ هنا قال: أخبرني عن الإسلام، لم يسأل الأسئلة الغريبة والأسئلة العجيبة والأسئلة بارك الله فيكم التي لا داعي لها. قال لأحدهم: سألني رجل وقال: إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذبح الكبش عن ابنه إسماعيل، هل أكل من هذا اللحم أم وزعه؟ طيب هذا الجواب ماذا سيفيدك؟ لن يفيدك شيء. طيب بس من الشجرة التي أكل منها آدم، لو كان هناك مصلحة من ذكر هذه الشجرة، اسم ونوعية هذه الشجرة، لبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. أين نزلت سفينة نوح؟ هذا الأمر أيها الأخوة الكرام لا داعي للسؤال عنه، وإنما سل عما يقربك إلى الله ويباعدك عن نار جهنم. وأيضا أيها الإخوة الكرام يتعلم الإنسان أن يسأل بارك الله فيكم عن الموضوع مباشرة. ابن القيم ماذا يقول؟ قال: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. للسائلين مكر؟ نعم، رأيت هذا الأمر ومرت علي مواقف كثيرة، خاصة في قضايا الطلاق. تسأله قلت كذا أو كذا، قال: يعني تقريبا. قضية الطلاق يعني تقريبا؟ هذا كلام مقبول؟ ما في يعني تقريبا، يا يمين يا شمال. هذا اللون الرمادي كما يقول بعضهم في هذه القضايا التي تكون من عضل المسائل، هذا كلام مرفوض تماما. أذكر مرة أني وقفت عند أحد المشايخ الكبار وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمة الله تعالى عليه في المسجد الحرام. جاءه رجل وقال: يا شيخ، ما هي الدولة الإسلامية؟ فقال الشيخ: الدولة التي تظهر شرائع الله. الجواب واضح، شرائع الله مثل ماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه المسائل الشرعية، المساجد، بيوت الله عز وجل، هذا بلد إسلام. فقال: يا شيخ، والتي لا تظهر؟ وكان الشيخ فطنا نبيها ذكيا يتوقد ذكاء رحمة الله تعالى عليه. وهذا حال علماء، وهذا هو حال علمائنا جزاهم الله كل خير. فقال الشيخ له مباشرة: من أي بلد أنت؟ قال: من البلد الفلاني. قال له: عرفت قصدك، تريد أن أقول بأن بلدك ليس ببلد إسلامي، وهذا لن تناله إلا إذا بلغت الثريا. فقال الرجل الشيخ: يا شيخ، أنت تخالف مالك وأبو حنيفة. فقال له الشيخ: دعني من مالك وأبي حنيفة. وأعرض عنه الشيخ مباشرة. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يسأل عن الموضوع مباشرة. وأيضا أيها الأخوة الكرام، وبعض الناس إذا أراد أن يسأل يذكر قصة حياته كاملة، والسؤال يتعلق بآخر سطر ولا علاقة له بقصة الحياة. معي بارك الله فيكم. وهذا أمر أيها الأخوة الأفاضل ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. نعم، إذا كانت المسألة تستدعي تفصيلا ففصل بارك الله فيك، وأما إذا كانت المسألة لا تستدعي هذا التطويل العظيم فأذكر السؤال مباشرة. وأما أن يدخل الإنسان في قيل وقال ولف ودوران في مسائل شرعية تتعلق بدين الله، هذا أمر ينبغي على الإنسان أن ينتبه له. وبعض الناس يتصل يريد من المفتي كما يقال، يقوله العوام بالطول بالعرض، أن يقول له يجوز، وهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر محرم أيها الإخوة الأفاضل. هذا دين الله سبحانه وتعالى، والمفتي إنما يجيبك بحسب سؤالك. فإذا غيرت في السؤال ليس الإثم على المفتي، لأنه أجاب بحسب ما عرضته عليه. فإذا غيرت الوزر والإثم يكون عليك، فلا بد على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم. وأيضا أنبه إخواني جميعا سلمكم الله، لا تبحث عمن يقول لك يجوز، وإنما سل من تثق في دينه. فإن أفتاك أن المسألة حلال الحمد لله رب العالمين، وإن أفتاك بأن هذه المسألة لا تجوز فلا يحل لك أن تتبع الرخص. وقد رأيت من مشايخنا جزاهم الله كل خير أنهم لا يجيبون السائل إذا كان قد سأل غيرهم إلا في حالات معينة. يعني يأتيك السائل يقول: يا شيخ، أنا مرت علي مثل هذه المسألة، سألت الشيخ الفلاني فقال لي لا يجوز، أنت ما رأيك؟ قلت أن أجيبك على هذه المسألة لأنك سألت غير، وهذا الذي سألته يعني صديق، وقد يكون شيخي وأستاذي، أو قد يكون عالم، أو قد تكون جهة معتبرة للإجابة على الأسئلة، فلا يصح لك مثل هذا. إلا إذا قال لك بعضهم: سألت الشيخ الفلاني فقال لي كذا لكني ما فهمت جوابه، وأنا أتصل عليه عدة مرات ما يرد علي، فأريد أن أفهم جواب هذا الشيخ، هذه مسألة أخرى. ولكن بعض الناس يستفتي كي يسمع بأن الأمر يجوز، وهذا والله أيها الإخوة بارك الله فيه، وهذا أيها الإخوة الكرام غير طيب، هذا أيها الإخوة الكرام غير طيب. والإنسان العاقل بارك الله فيكم في الاستفتاء أو حتى في المشورة يستشير ويستفتي من يظن بأنه سيجيبه إن شاء الله على وفق ما يرضي الله عز وجل، ولا يريد أن يستشير أو يستفتي شخص يقول له ما يوافق هواه ويوافق نفسه. فلا بد من الانتباه بارك الله فيكم. أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، في سطر واحد لخص نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، جواب مختصر معتصر وشامل لمسائل الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس عندما تقول له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله. طيب الآن جملة لا خالق إلا الله، هذه الجملة صحيحة أم خطأ؟ سؤال لكم، ها في خالق غير الله؟ لا، الجملة صحيحة، ولكن هل هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله؟ لا، ليست هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله. طيب ما الدليل على هذا؟ كفار قريش كانوا يعلمون، ما كانوا يعلمون بأنه لا خالق إلا الله، ولكن مع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. طيب إذا معنى لا إله إلا الله يختلف عن لا خالق إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات الباطلة موجودة، ولكن المعبود على وجه الحقيقة هو من؟ هو الله جل جلاله. وهذه الكلمة أيها الإخوة الأفاضل كلمة ثقيلة عظيمة، خلقت من أجلها الجنة، وخلقت من أجلها النار، وبعثت من أجل هذه الكلمة الرسل، وستوضع الموازين يوم القيامة من أجل هذه الكلمة، وينصب الصراط على متن جهنم من أجل هذه الكلمة. وبعض الناس قد يقول لا إله إلا الله بلسانه، ولكن عمله وفعله يخدش في كلمة لا إله إلا الله. كيف هذا الأمر؟ الآن ألا يوجد بعض الناس يعلقون هنا خيطا ويعلقون هنا خيطا، ويعلقون على بيوتهم خرزات، أو يعلقون على سياراتهم خرزات؟ بلى، يوجد هذا الأمر. ألا يوجد بعض الناس يدفعهم خوفهم من الحسد ومن العين أن يلجأوا إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين؟ بلى، يوجد هذا الأمر. طيب أين إيمانهم بلا إله إلا الله؟ قال بعضهم لبعض طلاب العلم وغيره، في قريتنا في بلد بعيدهم في بلد إفريقي عندنا مسألة وعندهم معتقد، كل من يسافر في هذا اليوم لابد يقع عليه حادث ومكروه. ألا يوجد بعض الناس يعتقد مثل هذا الأمر؟ بلى يوجد، يوجد عند كثير من الناس، يقول لك إذا أردت أن تسافر ورأيت الغراب عند باب المنزل هذا يوم مشؤوم، يوم نحس، هذا يوم غير مبارك، وهذا الكلام يخدش في كلمة لا إله إلا الله. فقال لهم ذاك الشيخ، أنا أو ذاك طالب العلم، أنا سأسافر في هذا اليوم وأنظر من الذي يصدق، أنا أم أنتم؟ فسافر فسقط من على الدابة في هذا اليوم. فقالوا له ألم نقل لك؟ قال توكلي على الله، وهذه فتنة من الشيطان الرجيم لكم، الشيطان يفتنكم ويريد أن يوقعكم في الإشراك وفيما يخدش بلا إله إلا الله. فسافر في يوم آخر، يعني في موعد آخر في نفس اليوم، فوقع من على دابته، تكرر معه هذا الأمر 9 مرات، وفي المرة 10 لم يصب بمكروه. هكذا المسلم يتوكل على الله عز وجل. قال لي أحدهم بنفسه يخبرني بهذا الأمر، قال كنت في دولة غير بلادنا، بلادنا والله الحمد والمنة هذه الأمور يعني لا توجد فيها هذه الأمور، والله الحمد والمنة والفضل بشكل واضح علني. قال وعند الناس في هذه الدولة وفي مدينة معينة قبر رجل صالح يقدسونه، بل يتقربون إلى صاحب هذا القبر. قال فقلت لبعض قرابته في تلك الدولة، قلت له هم يقولون قبر مولاي إبراهيم، قلت لهم من إبراهيم؟ قال فشنعوا علي تشنيعا عظيما، قلت لهم خير؟ قال لا تناديه باسمه المجرد، وإنما قل مولاي إبراهيم. قلت لهم لماذا؟ قال إذا ناديته وقلت إبراهيم، هذا أمر معروف عندهم، من ينادي صاحب هذا القبر الرجل الصالح في نظره ويقول له إبراهيم يصبح في الصباح مجنونا، قال فقلت لقرابتي سأتوكل على الله وبإذن الله لن يصيبني أي سوء وسأقول إبراهيم. قال فلما أصبحت في الصباح جلس قرابتي يترقبونني ويتأملون في صاحبنا هل فقد عقله أم لا، فقال نظرت إليه فوجدوا بأني لا أشتكي من أي شيء. قال ألم أقل لكم بأن المسلم يعتمد ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل من الدلائل التي تتضمنها كلمة لا إله إلا الله، وتدل على مسألة أن علم الغيب عند الله، وستأتي معنا هذه المسألة. ويا لله العجب من جرأة بعض الناس على الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين، نسأل الله العفو والعافية. قال لي أحدهم قبل فترة قريبة، ما أقول هذا الأمر قبل فترة بعيدة وإنما قبل فترة قريبة، قال غرمت 70,000 درهم أعطيتها لرجل ساحر. ذكرته بالله عز وجل، قلت اتق الله، ما فعلته حرام، أمر ما يرضى به رب العالمين. قال اسكت، أنتم لا تعرفون شيئا. نسأل الله العفو والعافية، هذا ديننا يحرم علينا مثل هذه الأشياء. فانظر إلى بعض الناس كيف يتلعب بهم السحرة، يتلعبون بأديانهم وأموالهم بل وأعراضهم، وهذا أمر موجود. نسأل الله العفو والعافية. يعني وبعضهم فجار يتلاعبون بأعراض الناس، ذكر لي عن بعضهم أنه وضع ملابس في السقف فيها شيء من التمر، فإذا جاءته المرأة قال لها يعني أنزلي الملابس، فإذا كانت المرأة مغفلة فعلت ما يريد، نسأل الله العفو والعافية. فإذا انتبهت له قال ما قصدت، قصدت نزل الملابس اللي فوق وخذ التمر الذي قرأت عليه فيه في هذه الملابس. فانظر كيف يتلاعبون بأعراض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وأن محمد رسول الله، ما معنى أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع. تصديقه فيما أخبر، كل ما صح وثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصدق به، وأيضا طاعته فيما أمر، أمرنا بشيء نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما عنه نهى وزجر، نهانا عن شيء ننتهي عنه، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع، نلتزم بالسنة ونتمسك بها ولا نبتدع في دين الله. قال وتقيم الصلاة. وانظروا إلى عظمة هذا الدين ويسر هذا الدين، الشريعة لا يوجد فيها تشديد بأي وجه من الوجوه، كل الدين يسر، كل أحكام الشرع والدين يسر وتيسير من الله. الصلاة كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. لو جمعت أوقات الصلاة، لا تأخذ الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، كل الصلوات 5 لا تأخذ منك نصف ساعة، نصف ساعة تجعلها لأداء ركن من أركان الإسلام. ثم هذه الصلوات ليست متعاقبة، يعني تصلي الفجر ثم بعد 2 دقيقة الظهر، وإنما في فترات ويوجد بينها شيء من التباعد. وأيضا كم يرتاح المصلي إذا صلى، يجد من الراحة والسكينة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتؤتي الزكاة، أولا الزكاة ما تجب على كل أحد، ما تجب على الإنسان إلا بشرطين، ما هما؟ شاب، لا أسأل شهاب بارك الله فيك، سألته ما سألتك، تفضل. يمكن غلط قال لك ترى الشيخ زين. واحد عنده 100 درهم حال عليها حول فيها زكاة؟ أحسنت. شرطي حلول الحول، بس أنا بضيف كلمة، حلول الحول الهجري، انتبهوا، حلول الحول الهجري أصبحنا نضطر أن نضيف هذه الكلمة، لأن بعض الناس يقول بلغ المال النصاب عندي في شهر 6، وجاء شهر 6 الذي بعده وأريد أن أخرج الزكاة، فأقول له الزكاة لا تخرج هكذا، وإنما تخرج بالحول الهجري، فلا بد أن ينتبه لذلك. طيب ما الفرق؟ الفرق واضح، السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بكم يوم؟ 10 أيام. يعني من يخرج الزكاة بالسنة الميلادية يكون قد أخر الزكاة كم يوم؟ 10 أيام. بعد 2 سنين كم يوم؟ 20. بعد 3 سنوات كم يوم؟ شهر. بعد 30 سنة كم سيؤخر الزكاة؟ 1 سنة كاملة. يعني لو حسبنا تاريخ ميلاد إنسان، وكان عمره 30، سيكون عمره بالسنة الهجرية كم؟ 31. معي بارك الله فيكم؟ من كان عمره بالسنة الميلادية 30، بالهجرية كم سيكون عمره؟ 31 سنة. فننتبه بارك الله فيكم، ونؤدي الزكاة بالحول الهجري للحول الميلادي، إن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. المسائل الشرعية مثلا دخول رمضان، أداء الزكاة، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، كل هذه تحسب بأي تاريخ؟ تاريخ هجري، ولا تحسب بالتاريخ الميلاد. حتى العدة، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، تكون بالتاريخ الهجري. قال وتصوم رمضان، وصيام رمضان أيضا ما يجب على كل أحد، وإنما صيام رمضان يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم السالم من الموانع. الكافر ما يصح منه الصيام. طيب المسافر ما يجب عليه الصيام، صيام رمضان بس يقضي بعدين. غير البالغ ما يجب عليه الصيام. غير القادر، رجل عمره 90 جسمه ضعيف ما يجب عليه الصيام. سالم من الموانع، المرأة الحائض والنفساء ما يجب عليها الصيام. ثم صيام رمضان كم؟ شهر في السنة، وليس طول اليوم 24 ساعة، وإنما جزء من اليوم. ويجد في رمضان المسلم من الراحة والسعادة والأنس، بود أن تكون السنة كلها ماذا؟ رمضان. وهذا تيسير من الله. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا مرة في العمر إذا كنت قادرا مستطيعا، غير قادر وغير مستطيع ما يجب عليك أداء الحج، وهذا من تيسير الله عز وجل. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني الآن كم أمر مستغرب لوحظ على هذا الرجل؟ عدة أمور: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ويقول له صدقت. استغرب الصحابة من هذا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. طيب أركان الإيمان ذكرت في القرآن مجموعة، من يعرف يرفع يده. تفضل. وين؟ أحسنت. خواتيم سورة البقرة ذكر فيها ماذا؟ أركان الإيمان. وأيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه، هكذا الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والملائكة والكتاب والنبي. هذه الآية إذن ذكرت أركان الإيمان، هذه الآية ذكرت أركان الإيمان. طيب، وتؤمن بالقدر خير وشر. ونبه على مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يثني على الله في دعاء الاستفتاح خاصة، ومن ضمن ثنائه على الله أنه كان يقول والشر ليس إليك. ما معنى هذا الثناء؟ يا رب أنت لا تفعل الشر، فكل أفعال الله خير. قال تؤمن بالقدر خيره وشره، إذن كيف هنا يقول خيره وشره؟ خيره واضح، لكن وشره؟ وهناك قال والشر ليس إليك، يعني الله ما يفعل الشر، فكيف قال هنا وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ خيره وشره بالنسبة لنا، وأما بالنسبة لله فكله خير. معي بارك الله فيكم. يعني واحد عمل حادث سيارة، بالنسبة له هذا الحادث ماذا؟ شر. ولكن لو تأمل في ثنايا هذا الحادث والحكم المترتبة على ذلك لوجد خيرا عظيما، لوجد خيرا عظيما. قال صدقت. عندنا مسألة، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الأصل في كلمة الإسلام إذا أطلقت تطلق على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. والإيمان هذه اللفظة تطلق على الأعمال الباطنة، أعمال القلب. يعني قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عمل باطن وظاهر. تقيم الصلاة هذا عمل ظاهر، تؤتي الزكاة عمل ظاهر، تصوم رمضان عمل ظاهر، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أن تؤمن بالله، أصل الإيمان يعني عمل ماذا؟ عمل قلبي، بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة، تعتقد هذه العقيدة في الملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أعمال أصلها في الباطن، أصلها في الباطن. ولكن ينبه أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نخرج عن هذا الموضوع ثم نرجع إليه. لو قلت رأيت رجلا فقيرا، كلمة فقير تحتمل أنه فقير أو مسكين، ولكن لو قلت رأيت رجلا فقيرا ورأيت فقيرا ومسكينا، لا، هنا سيكون المعنى مختلف. الفقير لها معنى والمسكين له معنى، لأنك لما جئت باللفظ مفردا غير منضم إليه اللفظ الآخر نقول بأنك تقصد اللفظين، وأما إذا جئت بهما معا فأنت تقصد باللفظ الأول شيء وتقصد باللفظ الثاني شيء آخر. كذلك إذا قلنا الإسلام والإيمان، فأنت تقصد بالإسلام شيء الأعمال الظاهرة، وتقصد بالإيمان الأعمال الباطنة. ولكن أما إذا قلت الإسلام معناه أن تؤمن بالله وملائكة وتصلي وتصوم وتزكي، فأنت الآن تقصد الإسلام والإيمان. معي بارك الله فيكم. فهذه مما يقول أهل العلم وينبه عليها، أنها ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه. إذن فهمتم ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ جاء في لفظ آخر أنه قال أن تخشى الله كأنك تراه، أي أن يقوم في قلب العبد مقام مراقبة رب العالمين وتعظيم الله وتقديس الله وتمجيد الله، وأن الله سميع عليم بصير مطلع على عبده، فالعبد يستشعر خشية الله وتعظيم الله ويتذكر حبه لله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة عظيمة جدا، بل هي أعلى المنازل، أن يكون هذا هو حال العبد، أن يكون مقبلا إلى الله عز وجل. ابن القيم لما تكلم عن منزلة محبة الله في كتابه مدارج السالكين ماذا قال؟ قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي هوينا وتجي في الأول. لو فعلنا الأعمال على قاعدة محبة الله عز وجل، يعني الإنسان عندما يأتي للصلاة يستشعر أن هذا العمل يحبه الله، ستجد بأن إقبالك على الطاعة والعبادة مختلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كيف يتحمل؟ من أحب شيئا تحمل كل الصعاب والمشاق. معي بارك الله فيك. هذا نجده في أهل الدنيا، إذا أحبوا أمر معين، يعني بعض الناس المولع مثلا بالصيد أو الفروسية أو السفر، أو مثلا طالب علم مثلا مولع بشراء الكتب ويحب الكتب. أنا أعرف أحد طلاب العلم من أبنائي بلدي، شيخ عزيز علي جدا، إذا سمع بالكتاب ولم يقتنيه يمرض. أنا أعرفه هذا، ورجل كبير، يعني ليس شاب صغير، رجل كبير يمرض. فهذا مثلا إذا كان ينتظر كتاب من 30 مجلد أو 40 مجلد ثم وصل إليه الكتاب، من شدة المحبة سيحمل هذه الكتب بيد واحدة، صح ولا أخوان الأفاضل؟ لأنه يحب هذا الأمر. بعض الناس مثلا إذا أولع بموضوع الصيد والفروسية ورحلات القنص أو غير ذلك، يسافر وأيام طويلة، ولعل في رحلة صيد من أسبوع يصيد طيرا واحدا وهو في قمة الفرح والنشوة. هذا أهل الدنيا، فكيف بمن يأنس بالله ويتلذذ بمناجات الله؟ لذلك روي عن بعضهم أنه قال: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله. والله إن لذلك أثرا في زيادة الإيمان والطاعة والقرب لله عز وجل. يعني بعض الناس يأتي للحج وهو يفعل هذه القربة حبا لله عز وجل، فقد يتعرض لأذية ومشقة وابتلاءات، سفر مهما كان قطعة من العذاب، فلا يجد شيئا من هذا التعب. هذا أين يعني نرى مثل هذا؟ إن شاء الله في أشخاص صادقين، عندما نقرأ في التراجم إن رجل خرج من مدينة قرطبة ومكث في البحر ومكث الشهور إلى أن وصل إلى مكة، فلما وصل إلى مكة كاد قلبه أن يطير فرحا بأن الله يسر له أداء هذه الطاعة، رغم أنه غرم أموالا عظيمة. وبعضهم قد يموت في الطريق، وبعضهم يتعرضون إلى سابقا يعني انعدام الأمن واللصوص وأعداء وغير ذلك. فانظروا إلى أثر حب الله عز وجل على قلب العبد، كيف هذا الأمر يدفعه إلى أن يتقرب إلى الله بالقرب والعبادات التي يحبها الله عز وجل. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على درجة ومنزلة إذا فعلتها أعنت على الوصول إلى الدرجة الأخرى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تتذكر صفات الله وأن الله سميع بصير قريب عليم، والله عز وجل يعلم بالإنسان إذا فعل الطاعة فيجزي، ويعلم به إذا فعل المعصية فقد يستحق هذا العبد العقاب من الله عز وجل. فمن حقق الدرجة الأقل وصل بإذن الله عز وجل إلى الدرجة الأعلى. وهذا ما كان يقول عنه السلف: جهدت نفسي كذا وكذا من السنوات حتى استقامت على طاعة الله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وكل من سار على الدرب وصل. يعني من استعان بالله وأقبل مثلا على حفظ القرآن، واستشعر بأن الله يراه وهو موجود في المسجد ويراجع في كلام الله، سيجد بأن الأمر يهون عليه. ثم تمضي عليه الأيام فتجد هذا العبد يأنس بمراجعة القرآن أنسا عظيما، بل لعله في يوم إذا ما قرأ قرآن يمرض ويتعب، لأنه يفرح بأداء القرب والعبادات. يعني بعض الناس مثلا إذا ترك سنة من السنن الرواتب كأنه فعل أمرا عظيما. بل قال لي أحدهم، توفي والده رحمة الله تعالى عليه، دخلت على والدي مرة بعد صلاة العصر وهو يبكي بكاء عظيما، قلت له: خير؟ ما الذي جرى؟ من اللي مات؟ شو اللي صار؟ قال: فاتتني صلاة العصر في المسجد. فإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة من منازل الإيمان فليحمد الله. لذلك نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فنحتاج إلى هداية عظيمة. قال ابن رجب: ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. يعني لو قلت لبعض الناس مثلا: تعال في العشر الأواخر سنجلس في مجلس ونتناول الطعام ونسمر ونسحر، هذا حلال أم حرام؟ حلال. في إشكال في هذا أخواني؟ واحد يعني عمل وليمة في ليلة كاملة، الناس جلست مثلا وتأكل الطعام وتستيقظ صلاة الفجر، حلال أم حرام؟ ما وقعت في حرام. ولكن بعض الناس يقول: كيف العشر الأواخر أفرط في موضوع الاعتكاف وصلاة الليل وغيره؟ فهو يأنس بذكر الله ويستوحش في مواسم الطاعات من ماذا؟ من كثرة مخالطته للناس. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني قاعدة نبوية: علم الغيب عند الله. وسيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ويا لله العجب من هذا الأصل وكيف يخالفه الناس. في القرآن أكثر من 100 دليل يدل على أن علم الغيب مختص بالله. ولكن لو خرج دجال كذاب وقال للناس: ستقوم الساعة في يوم كذا في ساعة كذا في تاريخ كذا، ستجد بعض الناس يصدقونها، وللأسف الشديد. بل حقيقة سمعت مرة رجل ينتسب لحزب معين وفرقة من الفرق المشهورة بجهلها ونزعتها السياسية، نسأل الله العفو والعافية. هذا رجل قائد عند بني حزبي، يقول: ستحرر بلادنا من اليهود في سنة كذا وكذا بالتاريخ النصراني، ويذكر هذا على هذا، يعني كأنه يذكر أدلة أو غيره. هذا الأمر من الرجم بالغيب وغير صحيح. ولو قلت ما قلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف أنت تأتي وتخبر بالتاريخ؟ والعجب أنه أخبر عن تاريخ ميلادي والدين ومسائل الشرع لا تبنى على هذه التواريخ. وهذا بسبب ماذا؟ الجهل. وهذا بسبب الجهل. فانتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا من هذا الأمر. كل من يخبر عن الأمور الغيبية اعرف بأنه كذاب دجال. كل من يخبر عن الأمور الغيبية التي لا يعلم بها إلا الله فاعلم بأنه كذاب دجال. أما رجل مطلع على مسائل الأرصاد الجوية قال: نتوقع بأن غدا سينزل مطر، هذا ليس من الإخبار بالغيب. هذا ليس من الإخبار بالغيب، هذا توقع، وهذا أمر بني على دراسة وبني على أمور يراها الإنسان. مثلا هبت ريح قوية، فقال بعضهم: سيكون البحر هائجا. هذا كلام صح أم خطأ؟ صحيح. سنة الله عز وجل جرت بأنه إذا هبت الريح القوية سيكون البحر ماذا؟ بهذه الطريقة. فهذا لا إشكال في جوازه وعدم منعه، ولكن هناك أمور بالتواريخ والأيام وغير ذلك فهذا لا يصح، حتى وإن كان الأمر تعبيرا للرؤى. يعني بعض الناس إذا أراد أن يعبر رؤية قال سيأتيك غدا الرجل في العمل اسمه محمد وسيقول لك تعال ونذهب إلى رجل اسمه أحمد، من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا الكلام غير مقبول. لكن قد يستنبط المعبر من بعض رموز الرؤية تنبيه، تحذير، توجيه لهذا الرائي، هذا الذي رأى الرؤية. وأما أن يخبر عن أمور غيبية، سمعت مرة أحدهم يقول لبعض المعبرين يا شيخ عبرت لي رؤيا بأن أخي سيقول لي كذا وكذا، بس حبيت أتأكد منك، أخوي محمد ولا أحمد؟ طيب أليست هذه كهانة أيها الإخوة الأفاضل؟ هذه كهانة. طيب مثال آخر، أحدهم قال لبعض الأفاضل، هذه قصة واقعية، اكتب اسمك، كتب صاحبي اسمه فقال له من خطك يبين أنك أنت متزوج واحدة من قريباتك، هذا كلام مقبول؟ هذه كهانة وهذا لا يجوز، هذا أمر لا يصح أيها الإخوة الأفاضل. وهذه التحليل الشخصية عن طريق الخط هذا أمر غير طيب، وهذا أمر سيء بارك الله فيكم، وهذا يفتح باب من أبواب الكهانة على مصراعي، فانتبهوا لذلك أيها الإخوة الكرام. طيب قال فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن علامات الساعة، وللساعة علامات، ذكرت في القرآن، يعني موضوع أن هناك أشراط الساعة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، أماراتها بفتح الهمزة أي علاماتها. وعلامات الساعة وأشراط الساعة تقسم إلى أقسام، بعضهم يقول صغرى وكبرى، وبعضهم يقول صغرى ووسطى وكبرى، بعضهم يقول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وبعضهم يقول أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. وبالمناسبة أشراط الساعة الكبرى طبعا لم يظهر منها شيء، وأشراط الساعة الصغرى لم تظهر كلها وإنما ظهر كثير منها. ومن أنفع الكتب في هذا المجال وكتب بأسلوب عصري كتاب شيخنا الفاضل المفضال الشيخ محمد غيث، فقه أشراط الساعة، كتاب مطبوع في مجلد شيخنا الشيخ الدكتور محمد غيث، أنصحكم بقراءته. قال أن تلد الأمة، أن تلد الأمة ربتها، الأمة بارك الله فيكم الجارية يعني العبدة ضد الحرة، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، ما معنى هذا اللفظ؟ قال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة أن تكثر الفتوحات فتكثر بعد ذلك الإماء والجوار، ويتزوج هؤلاء الملوك والكبراء فينجبون منهن أولادا، فيصبح هذا الولد تبعا لوالده سيدا، يعني شريفا نبيلا له منزلة ومكانة، وقد يكون ماذا؟ ملكا وحاكما في المستقبل، فكأنه قد أصبح سيدا لمن؟ لأمه. ما بارك الله فيكم، يعني أحضرت أمة من بعض البلدان وتزوجها أو أخذها رجل فأنجبت منه، هذا رجل من كبراء الناس، فأصبح الابن سيدا كأبيه، فكأنه أصبح سيدا على أمه. تفسير آخر، قالوا بأن تحضر الأمة فيتزوجها رجل ويأخذها رجل ثم بعد مدة تشتري هذه الأمة أمها وهي لا تدري ولا تشعر. معي بارك الله فيكم. يعني هذه الأمة أحضرت إلى بلاد المسلمين، كبرت، بعد مدة تحضر أمها إلى بلاد المسلمين، ثم يقدر الله أن تشتريها ابنتها وهي لا تدري. والمعنى الثالث قالوا أن يكثر العقوق، هذا هو المعنى، يصبح الابن سيدا على والديه، نسأل الله العفو والعافية. واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى مال إليه الحافظ ابن حجر، يصبح الابن هو الآمر الناهي على والديه. وهذا والله موجود، موجود عند بعض الناس، يصبح الولد ذكرا كان أو أنثى سيدا على والديه، يمنعهم وينهاهم لا لشيء فيه ضرر عليهما، وإنما تحكما في والديه وهما قد بلغ بهما الكبر عتيا ورق عظمهما، فيأتي هذا الابن العاق ويسيء إليهما، نسأل الله العفو والعافية والسلام من هذا الأمر. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة جمع حاف، من لا يلبس النعل، العراة جمع عار، من لا ثوب عنده، العالة الفقراء، العالة الفقراء، رعاء الشاة، أصحاب الغنم، يتطاولون في البنيان. يعني أن تجد الرجل الفقير المعدم الذي لم يكن شيئا تجده بمرور الأيام والليالي يصبح سيدا مطاعا آمرا ناهيا. طيب أين الضرر في ذلك؟ إخواني الكرام، صاحب الجهل وقلة التدبير وقلة الفقه في الدين وقلة التدبير في مسائل الدنيا، لو ولي أمر الناس ماذا سيفعل؟ سيفسد فسادا عظيما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. ما معنى الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، يعني رجل لا يفقه شيء يتكلم في نوازل وعضل المسائل. جاء في بعض الألفاظ عند البخاري أن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس يترأسون الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني تجد الرجل الذي لا علم عنده ولا دين عنده هو الذي تفتح له الأبواب ويقدم في المجالس، بينما الناس العقلاء أو الناس الذين كان الملك فيهم وكانوا هم أصحاب الأمر والنهي قد همشوا تماما. فهذا أمر نسأل الله العفو والعافية. وأيضا أن تقع المباهات على مسائل الدنيا، يعني ما يتنافسون في مسائل الدين وأن مسائل الدنيا، فهذا أمر فيه ضرر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر رؤية قديما وحديثا، هذا أمر كان موجود. يعني جت فترة في بعض بلدان العالم الإسلامي في التاريخ أن الذي كان يملك زمام الأمور رجل من الصناع، يحرك جيش ويحرك الجنود، وهذا رجل من الصناع، يعني مثلا قد يكون صانع أحذية، هذا كيف سيدبر الأمور؟ لذا كانوا يقولون إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها عواجا. يعني هذه المسائل تحتاج إلى رجل صبر هذه الأشياء وخبر هذه الأشياء. لذلك إخوان الكرام، من عوفي فليحمد الله عز وجل حمدا كثيرا عظيما على فضله سبحانه وتعالى. كان في بالي شيء وقدر الله أنه ذهب عنه. طيب هذا تقلب الأحوال حتى في المجال الديني، يتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب العلماء موجودين، ما في أحد يسأل العلماء، وإنما تجد عضل المسائل، مشكلات المسائل، يسأل أحدهم عن تشقير الحاجب، صبغه باللون الأصفر بالنسبة للمرأة، فيقول لا أدري، وتجده يخوض في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق والحكم بالردة. هذا أمر موجود إخواني الأفاضل عند بعض دعاة الأحزاب، وكأن شيئا لم يكن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وكما قيل مخازن لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا أنبه على نقطة، الآن تصدر بعضهم أيها الإخوة الكرام في بعض مواقع التواصل للتوجيه وذكر الأحاديث وحث الناس وغيره، نية بعضهم طيبة، لكن بعضهم والله إخواني الكرام لقلة علمه يفسد فسادا عظيما، وهذا أمر غير طيب إخواني الأفاضل. بعضهم يقول أشياء يعني غير صحيحة وينسبها للدين، فلا تتصدر وقد كفيت المؤونة. تذكرت الآن كان بعض السلف يقول إنك أن تضع يدك في فم تنين فيقضمها خير لك في أن خير لك من أن تضع يدك في يد رجل لم يكن شيئا ثم كان شيئا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخواني الكرام شيء بشيء يذكر منازعة ولي الأمر، طبعا بالإضافة لمخالفة العقيدة أهل السنة والجماعة وغيرها، هذه جوانب مفروغ منها وواضحة، فيها أيضا انعدام للأمن. عائلة تقوم بهذا الأمر بمسائل ولاية الأمر على الناس منذ 500 سنة، أتظن بأنك ستصلح أحوال الناس وأنت رجل ما تستطيع أن تدير منزلك وما تستطيع أن تدير بيتك؟ لما تنازع الأمر أهله؟ فلذلك هؤلاء يكون فسادهم ماذا؟ فساد ديني ودنيوي، حتى في الدنيا ما يوفقون في ذلك. لذلك بعضهم ألف كتابا جميلا عن حزب معين، ذكر أن هذا الحزب يدور بين شرين، بين الابتداع الديني والجهل السياسي، يعني لا دين ولا دنيا. هذه الأمور كنا نسمع مشايخنا يحذرون منها، والآن رأيناها رأي العين عندما يتصدر مثل هذه المسائل من لم يكن شيئا. نسأل الله العفو والعافية. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لاحظ، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تعليما للدين، لذلك سمي هذا الحديث ماذا؟ بأم السنة. وفي الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد ومسائل يطول ذكرها، ويعني لا يكفي الوقت للحديث عنها، ولكن فيما ذكر إشارة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل، ما يتعلق بالدرس الشرط الذي بيني وبينكم واضح، ما هو هذا الشرط؟ لا تسأل بعد الدرس، وإنما اتصل في أي وقت آخر واسأل بعد الدرس، فامشوا في مناكبها هنا وكلوا من رزقه هنا. حد عنده سؤال يتعلق بالدرس تفضلوا، بارك الله فيكم، تفضل آمر، تفضل. مرة أخرى، أنا أعيد السؤال حتى يسمع البعض، يسمعه الكل، ما حكم الدخول في نيات الأشخاص؟ هذا الأمر فيه تفصيل. رجل رأى رجلا متشحا بالسواد في وسط الليل ومعه سكين وواقف يتلصص على بيوت الناس، فقال لصاحبه: يا أخي شكله ما يطمن، لعله لص يريد أن يسرق بيوت الناس، أحسن الظن ولا تسيء الظن بالآخرين. هذا كلام مقبول؟ هذا كلام غير مقبول. فإذا دلت دلائل على فساد النية فلا مانع من التحذير من عمل هذا العامل، وأن يذكر بأن هناك قراءة تدل بأن نيته غير طيبة. وأما في الأصل لا يصح لنا ولم يطلب منا أن ننقب عما في قلوب الناس، بل نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. معي بارك الله فيك. هنا قال الله عز وجل: إن بعض الظن إثم، ما قال كل الظن، بعض الظن، فالعاقل من يوازن. تفضل الشيخ. نعم يفترق المعنى الشيخ، نعم يفترق المعنى. فالله عز وجل الآية ما هي؟ فالعمل المؤمنين هنا يتكلم عمن؟ لا دقيقة الشيخ، في كلمة عن الإمام مالك جميلة أنا هكذا أحفظها: من فسر القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب. يروى عن الإمام مالك هذا، أنا حسب حفظي. أنا يحضرني تفسير هكذا بعيد يتكلم عن عمل الظاهر وعمل الباطن، يعني أن هذا مقصود الأعمال الظاهرة، من كان يأتي بالعمل الظاهر أو العمل الباطن، ولكن يحتاج إلى مراجعة. والإنسان إذا سئل عن شيء ولم يعرف جوابه، والله ما أبردها على القلب أن يقول لا أدري، سأراجع وأتيك بالجواب في المجلس القادم إن شاء الله. حد عنده شيء آخر؟ تفضل. كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لكن ليس الأسبوع القادم، في أسبوع آخر يوم واحد فقط، لأن عندي ارتباط سنغير الدرس إلى يوم الاثنين، سأخبركم قبلها. الأصل درسنا إلى ماذا؟ كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء، فإن اضطررت في أي ظرف عارض سأخبركم قبل الدرس بأسبوع عن تقديم أو تأخير موعد الدرس، ولكن سأخبركم عن ذلك، فابقوا على الأصل. تفضل. لا بعد نكمل نمضي إن شاء الله، وإلا الشيخ لو توقفنا مجلسين في حديث واحد سنحتاج إلى سنة كاملة للانتهاء من الكتاب، وحث السير مطلوب. نعم تفضل تفضل قل للشيخ. فاستثنيت زوجته يعني. نعم يعني الأمر الأول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ظاهرا وباطنا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كان فيها في هذا البيت من ظاهره الإيمان لكن باطنه لم يكن الإيمان، وهي زوجة لوط. معي بارك الله فيك. هنا وأيضا أراجعها حتى نستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.